بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى أصحابه الغر الميامي. يقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وهو الإمام مسلم في صحيحه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله في الأرض ملائكة فاجرين يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر فنادوا هلموا إلى رؤيتكم، فيلقونهم بأجنحتهم حتى يبلغوا عدد السماء. نسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا في يومنا هذا من مجالس الذكر التي تكتب في الملأ الأعلى. ومع ثاني أيام هذا الأسبوع العلمي المبارك مع سيد الكريم الدعوة شغله، فهو مدير عام الوعظ في العاشر من رمضان فضيلة الشيخ سعيد عامر، وهو قبل قليل كان يفتش في مشاكل الناس عن قضية كانت تشغل الجميع وهي أخلاق الدعاة إلى الله، وما تسببت فيه هذه القضية من نفور كثير من الناس عن الدعوة وعن الطريق الإسلامي الصحيح. وهو اليوم يفتش ويبحث فينا عن قضية قد تنازاها البعض بسبب كثرة الحوادث والمتغيرات، وبسبب ما يعرف للأمة من أمراض كثيرة وأوبئة، فمن انفلونزا الخنازير إلى ابتلاء المسلمين في الصين. فالشيخ جزاه الله خيرا يذكرنا بقضية قديمة جديدة، هي قضية القدس، فهي قضية إيمانية ويوجهنا فيها إلى التوجه الإسلامي الصحيح. كيف نتعامل معها؟ نتعامل معها كما يقول البعض هي قائمة حدودنا، أو هي مسؤولية من فرط فيها أول مرة؟ لا، الشيخ جزاه الله خيرا يوضح لنا كيف الرجوع إلى القدس والقدس قضية إيمانية. فليتفضل الشيخ سعيد عامر جزاه الله خيرا مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا ونجيتنا. اللهم ربنا لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. اللهم ربنا لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الشكر ظاهرا وباطنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما يستحي الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وأنعم وزد وبارك على نبينا في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القدس قضية إيمانية. في البداية، الوفاء لله عز وجل هو مقدمة الوفاء للبشر، والالتزام بعهود الله عز وجل هو مقدمة الالتزام بعهود البشر، والحفاظ على مقدسات الله هو مقدمة الحفاظ على عزة وكرامة البشر. ذلكم أيها الأحباب، لكل أمة مقدس، حتى الأمم البدائية كان لها مقدس تقدسه وإن كان فيه شرك، والأمم الحضارية لها مقدس كذلك تقدسه وإن كان فيه شرك، فالهند مثلا تقدس بقرة، لا يدر أحد من المثقفين ولا من السياسيين ولا من غيرهم أن يقدم أي إهانة لهذه البقرة. وهكذا لكل دولة كذلك شعار تحافظ عليه، وهذا الشعار ما هو إلا علم للدولة، هذه تلك الدول تموت من أجله وتحيا من أجله، وانتقل من قطعة قماش عادية إلى رمز للدولة. الإسلام الذي هو دين الله عز وجل فيه مقدسات ليست وضعية ولا من عند البشر ولا شركية، إنما هي مقدسات إيمانية، يجب على المسلمين أن يحافظوا على هذه المقدسات، ويجب على المسلمين أن يلتزموا بعهود الله ومواثيقه، وأن يفوا بعهد الله حتى يكرمهم الله عز وجل بالعزة والكرامة والنصر والحفاظ على المقدسات في دنياهم. أيها الأحباب، القدس أرض مباركة، هذه البقعة المباركة الله عز وجل نص على أنها مباركة في أكثر من آية في القرآن الكريم. وفي الآية التي استمعنا إليها تلاحظ أن الله عز وجل عندما تحدث عن آية الإسراء وعن معجزة الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام فقط إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفي الآية التي استمعنا إليها في الصلاة في الحديث عن خليل الرحمن ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وفي الحديث عن سيدنا سليمان ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وفي الحديث عن هذه البقعة كذلك يقول ربنا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وفي الحديث عن قرية عن سبأ وعن القرى المجاورة يبين ربنا كذلك في الأرض المباركة وجعلنا بينها وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فهي بقعة مباركة. وربنا جل في علاه يربط لنا بين الأماكن الثلاث، مكة المكرمة التي نزل فيها القرآن على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجبل الطور بسيناء نزل فيه التوراة على كليم الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم، والأرض المباركة القدس المباركة التي نزل فيها الإنجيل على نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. يقول ربنا والطور والتين والزيتون، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، والطور والتين والزيتون تلك المحاصيل الزراعية المشتهرة بأرض فلسطين، هذه هي البقعة المباركة، وكان البدء بها، مع أن الترتيب التاريخي والزمني يبدأ بجبل الطور وهكذا، لكن أثبت هنا والتين والزيتون وطور سينين، جبل الطور بسيناء، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وهذا البلد الأمين مكة المكرمة. نسأل الله أن يحفظ تلك الأماكن وبلاد المسلمين. هذه البقعة المباركة ما ذكر المسجد الحرام إلا وذكر المسجد الأقصى، فهو أولى القبلتين، أولى القبلتين. ولك أن تتصور النبي صلى الله عليه وسلم هو في مكة المكرمة، مكث في مكة كام سنة؟ 13 عاما، يدعو إلى الله عز وجل ويتجه في القبلة إلى المسجد الأقصى. ولما هاجر إلى المدينة المنورة الذي في المدينة، لو استقبلت المسجد الأقصى تستقبل المسجد الحرام، يبقى في مكة كان ممكن تستقبل الاثنين، لكن في المدينة لو استقبلت هنا هتستقبل هنا، ولو استقبلت هذا تستقبل ذاك. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يستمر على قبلته، فاتجه إلى المسجد الأقصى 16 عاما أو 17 عاما كان عند البخاري، يتجه إلى المسجد الأقصى إلى أن جاء الأمر فتوجه بالقبلة إلى المسجد الحرام. 13 سنة وسنة ونصف يتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى. المجموع ده من عمر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، عمر الدعوة كم سنة؟ عمر دعوة النبي 23. يبقى أقصى مدة زمنية قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الدعوية توجه فيها إلى المسجد الأقصى، أولى القبلتين. وثاني الحرمين في البناء، حيث عند مسلم وغيره حيث أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. فأيما أدركتك الصلاة فصل فإنما هو مسجد. ثاني الحرمين في البناء. وثالث الحرمين في الأجر والثواب، كما عند الطبراني وأحمد، صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا 1000 صلاة، وصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. والمسجد الأقصى من المساجد التي تشد إليها الرحال، في صحيح الحديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فأنا لك أن تتصور لو سأل أو جاءك خبر، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا من هذا الخبر، أن المسجد الحرام أخذ من أيدي المسلمين وأصبح في أيدي غير المسلمين، حالك إيه؟ تصورك إيه؟ ماذا يكون حالك؟ والله الواحد بيخشى أن هناك فئة من الشباب ما يهمها ولا يفرق معها المسجد الحرام مع المسلمين مع غير المسلمين، حاجة ولا على باله ولا تهمه ولا تشغيله، نسأل الله أن يعافينا. لكن المسلم المهتم لا يتصور هذا ولا يتوقع هذا ولا ينام، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا لو أن جاء خبر أن المسجد النبوي في أيدي غير المسلمين، أنت لا تتصور هذا. طيب المسجد الأقصى لما أنت تصورت بل وأيقان بل وما على بالك أبدا ولا يهمك أنه في أيدي المسلمين أو في غير أيدي المسلمين؟ ما هي بقعة مباركة ومسجد مقدس، وهو كذلك من المكانة مثل هذه الأماكن المباركة المقدسة المطهرة. إذن المسلم لابد أنه يعي هذا الأمر جيدا. الرجل لما دخل على زوجته وقال ومصيبتا، فالزوجة قالت له ما المصيبة؟ أغار أعداء الإسلام على أرض الإسلام؟ قال كلا لا. قالت أقتل خليفة المسلمين؟ قال لا. قالت أفانتهكت مقدسة من مقدسات المسلمين؟ قال لا. قالت إذن ما المصيبة؟ فيش مصيبة بعد كده. المصيبة لو إن حصل حاجة من الثلاثة دول بعد ذلك كله هين، فهم كله هين بعد ذلك. لكن لما تنتهك مقدسة مقدسات المسلمين، لما الأعداء يحتلوا أرض المسلمين، لما خليفة المسلمين يقتل، تلك هي المصيبة، ما بعد ذلك إنما هو أمر هين سهل. إذن هذه المرأة تعرف قيمة هذه الأماكن وقيمة هذا الدين. من أجل هذا أيها الأحباب، هذه البقعة المباركة الله عز وجل جعلها امتحان واختبار للأمة. يعني القدس قضية إيمانية؟ نعم قضية إيمانية، يعني أن تحرير القدس لا يكون إلا بقوة الإيمان في قلب المسلمين، إلا بزيادة الإيمان في قلب المسلمين. تحرير القدس لا يكون إلا بعقيدة سليمة وعبادة صحيحة وأخلاق طيبة. لو المسلمين حققوا ذلك في قلوبهم عقيدة سليمة ليس فيها شركيات ولا بدع ولا خرافات، بيؤدوا العبادة عبادة صحيحة، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، تخلقوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. عند ذلك لو الأمة على هذا المنوال القدس في أيدي المسلمين. لو الأمة بعدت عن هذا الطريق عن هذا المنهج أخذ الأقصى من أيدي المسلمين. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. المسجد الأقصى كما نعلم أن المسجد حرام، الخلاف في من بناه، آدم شيث الملائكة، وهذا كله جائز. كذلك الخلاف وارد في المسجد الأقصى، من بناه، هل هو الملائكة، هل هو آدم، هل هو أولاد آدم، إلى غير ذلك. لكن اليقين أن سيدنا إبراهيم كان منه رفع البناء، وكذلك في المسجد الأقصى قيل الذي رفع البناء سيدنا إبراهيم، وقيل يعقوب، ولو يعقوب برضه وما بين بنيه، يعني أمر ما العصر متقارب. الشاهد أن هذه البقعة المباركة كانت في أيدي المسلمين في أيام خليل الرحمن وفي بعده ذريته، كان المسجد الأقصى في أيدي المسلمين، إلى أن حدث المسلمين ابتعدوا عن هذا الدين، وأقصد بالمسلمين هنا كل أتباع الأنبياء من المسلمين. الإسلام ليس لنا خاصة، إنما دين الأنبياء جميعا هو إيه؟ الإسلام. إن الدين عند الله إسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كل نبي ما جاء إلا بالإسلام. سيدنا إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. هكذا لما تتصفح وتتدبر في القرآن تجد كل نبي جاء بالإسلام. فأقصد بالمسلمين أي أتباع النبي في هذا الزمان، أتباع النبي هم أهل الإسلام، لأن ما من نبي إلا وجاء بالإسلام. لما ابتعد أهل الإسلام عن هذا الدين والفرقة والخلاف والحقد والضغينة والبغضاء والشحناء، وكذلك الانشغال بالدنيا وشهوات الدنيا وملذات الدنيا، لما كان هذا حال أهل الإسلام هم المسلمين، أخذ المسجد الأقصى من أيدي المسلمين. القوم الجبارين جاءوا فاحتلوا المسجد الأقصى، فبعث الله كليم وأرسل الله كليمه موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. ولعلك تلاحظ لما المسلمين يبتعدوا عن دينهم المسجد الأقصى يؤخذ منهم، يعني المسلمين أقوياء في الإيمان المسجد الأقصى معاه، ضعف الإيمان أو ابتعدوا عن الإسلام أخذ المسجد الأقصى. يبقى الترمومتر اللي هتقيس بيه درجة إيمان الأمة هو المسجد الإيه؟ الأقصى. المسلمين ملتزمين والحمد لله ومصدقين منهج ربنا، المسجد الأقصى معاه، ابتعدوا عن هذا المنهج وابتعدوا عن منهج النبي أخذ المسجد الأقصى. وكلما أخذ المسجد الأقصى أرسل الله نبيا ليدعو الناس إلى عبادة الله ويقوي الإيمان في قلوب العباد ليعيد لهم المسجد الأقصى. فجاء سيدنا موسى وخرج بقومه من مصر، ونعلم أن الله عز وجل أجرى له الآيات والمعجزات أمام أعين القوم رأي العين، كل ذلك ليثبت قلوبهم، لأنهم في مهمة رايحين لها، في مهمة، المهمة اللي خرجوا من أجلها. فنجاهم الله عز وجل من فرعون، ودي كانت يعني نعمة كبيرة. ونجاهم الله عز وجل من البحر، ودي آية باهرة عظيمة. ونجاهم وأغرق الله عز وجل لهم فرعون. لما تتصور بقى أن فرعون بجبروته وطغيانه يغرق أمامك، لما تشوف كده طاغية جبار بوش مثلا ولا غيره ها بيموت كده أمامك رأي العين، يبقى تفرح ولا ما تفرحش؟ اللي كان على الكافر على الكفر ولا غير ذلك. فهم شاهدوا رأي العين فرعون ومن معه وهم يغرقون، وفرعون ده عماد ينادي ويستغيث، لكن هيهات هيهات. وعبروا الشاطئ الثاني، ورب العالمين سجل هذا الموقف في القرآن ليكون عبرة وعظة لنا ولغيرنا.
فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأذلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
إن في ذلك لآية عبرة وعظة. تصور إن رب العالمين كده البحر لما وصل إلى البحر قالوا يا موسى يا ريتنا ما خرجنا معاك، احنا كنا عايشين في مصر فرعون بيعذبنا لكن عايشين، خرجنا معاك وعمال تقول لنا انتوا انتوا اعمل لكم واسوي لكم او هنموت، انا لمدركون، لو خضنا البحر فنموت غرق، لو انتظرنا فرعون هيقتلنا، لا قبل لنا ولا طاقة لنا بفرعون، ما نقدرش نقتله، يبقى هنموت هنموت. لكن الواثق بوعد الله عز وجل قال كلا ان معي ربي سيهدين، هيرشدني الى طريق النجاة. كيف؟ هو يعلم على طول بقى لما الامر فوض الامر لخالقه. فاوحينا، الفاء هنا للسرعة شبحي على طول. فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر. صور الماء، ماء البحر مش الترعة بتاعتنا هنا، ماء البحر يأتي من هذه الجهة ويرتفع الى اعلى، ومن هذه الجهة ويرتفع الى اعلى، وبين هذا الجبل من الماء وهذا الجبل من الماء طريق مرصوف يعبر فيه موسى ومن معه. آية ولا مش آية؟ معجزة ولا مش معجزة؟ ليس هذا من طبيعة الماء. وعبر موسى ومن معه من قومه الى الشاطئ الثاني. فرعون جه وبينما قال له بصوا بقى شوف امرت الماء ان يكون لكم هكذا، انت اللي امرت بنزل طبعا، وخايف عمال بدل ما كان في المقدمة بقى في الوسط قال عشان لو حصل حاجة يعني شلوه ينقذوه أبدا. وهم في وسط البحر يا ماء عد كما كنت، فعاد الماء فأغرق الله فرعون ومن معه. وفرعون وهو بقى في الغرق بيموت برضه المتكبر متكبر حتى عنده وهو في الشدة، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. إيه اللي لفه الدوران ده كله؟ ما تقول آمنت بالله وخلاص، لكن متكبر عمال يلف ويحوم. أغرق الله فرعون ومن معه. وعبر سيدنا موسى ومن معه الشاطئ الآخر. ورب العالمين من عليهم بنعم كثيرة، الظل فوق رؤوسهم والطعام الشهي والماء العذب. يا سلام، وهم يسيرون في الطريق بدون شغل بدون عمل منه وبدون أي جهد وبدون أي شيء، رب العالمين يأتيهم بالطعام والشراب والظل فوق رؤوسهم. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم منا وسلوى كلوا طيبات ما رزقنا. صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وظلوا على هذا الحال في هذه النعم إلى أن جاءوا إلى حدود الأرض المقدسة. هندخل بقى، احنا جايين هنا عشان ندخل الأرض المقدسة نطهرها ونبعد عنها الأعداء. فكليم الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم وقف يذكر القوم، إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم
ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. شايف الكلام ده بيذكرهم بفضل ربهم عليهم وبقوة الله عز وجل، نجاهم من فرعون، نجاهم من الغرق، قدرة لا حدود لها. إن معي ربي، معك الله، خلاص أنت في معية الله، معك الحارس الذي لا ينام، ومعك الناصر الذي لا يهزم، ومعك القوة التي لا تغلب، معك الله. فبيذكرهم ربنا أنعم عليكم نعم كثيرة إذ جعل فيكم أنبياء، ودي فضل وكرم، وجعلكم ملوكا أحرار بعد أن كنتم عبيد عند فرعون أصبحتم أحرارا، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، نعم كثيرة أنعم الله بها عليكم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، مطلوب منكم إيه؟ تدخلوا الأرض دي، تطهروا هذه البقعة. ماذا كان جواب القوم؟ مع إن نعم ربنا ما زالت تتوالى عليهم وما زالوا متذكرين المواقف السابقة، لكن اليهود لا يثبتون على صلاح قط. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، مش هندخل أبدا. شوف الخوف والجبر، الخوف اللي بيملأ، هي هم حالهم دي ودي صفاتهم، لكن الآن يا فرعون من فرعانك مراتهم خلاص، هي ده طبيعتهم. قالوا لن ندخل أبدا، مش هندخل، ده فيها قوم ايه، اجسام ايه، وقوة ايه، وعملية ايه، ما نقدرش. لو خرجوا منها باختيارهم وبإرادتهم ندخل، ما خرجوش مش هندخل. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، ربنا انعم عليهم، خايفين، عارفين ان نعم ربنا ممكن تسلب بسبب المعصية والتمرد والعصيان. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يا قوم ادخلوا، توكلوا على الله، فوضوا أمركم على الله، ده انتم عندكم رب ينصركم ويؤيدكم وينجيكم. أبدا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا، ما فيش عايز ولا بد من حرب وقتال، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. شوف وصل بهم التمرد لحد إيه. طيب أنا عايزك بقى بسرعة كده شوف نعم ربنا على هؤلاء إيه، وهم قالوا إيه، والتمرد والعصيان منهم إيه، وتعالى شوف حال النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الدعوة ومع أصحابه، والشدة اللي كان، والسخرية والاستهزاء والتعذيب، ولما خرجوا مهجرين مطاردين من مكة إلى المدينة ولسه في بداية الأمر، خرجوا في غزوة بدر، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قالوا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. شتان ما بين قوم وقوم، بين قول وقول، واعتقاد واعتقاد، وطاعة وطاعة، شتان. من أجل هذا سيدنا موسى قال لربه، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. لكن سيدنا محمد قال للقوم سيروا على بركة الله فإن الله وعدني إحدى الحسنيين. ليه؟ لأن طبيعة القوم كده، القيادة والطاعة والاستجابة لأوامر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تمرد وعصيان. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. طيب القوم دول تمردوا على الله وتمردوا على نبي الله، يبقى لهم شرف تحرير البقعة المباركة؟ أبدا. حرم الله عليهم دخول هذه البقعة، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. دول ليسوا أهلا لدخول هذه البقعة المباركة، لأن ليس في قلوبهم إيمان، إنما التمرد والعصيان والفسق والفجور والطغيان، ده حالهم. يبقى ليس لهم الشرف في تحرير هذه البقعة المباركة. 40 سنة دول حتى ينقرض هذا الجيل المتمرد الجيل ده ينقرض ويموت وينتهي ويأتي أجيال بعد ذلك. كانت الأجيال لما جاءت بعد ذلك الجماعة دول شافوا ان القدس ما زالت في ايدي ايه الاعداء اهل الوثن الشرك، وهم كذلك لا دولة ولا كيان ولا حكومة ولا سيطرة ولا هيمنة ولا اي شيء، هم متبعثرون في الارض كتبعثر الفئران، لا كيان لهم ولا سلطان لهم. فهنظل على هذا الحال؟ قالوا لا. طب نعمل ايه؟ جاءوا الى نبي له، قالوا وطلبوا من هذا النبي ان يبعث لهم ملكا، ان يبعث لهم قائدا حربيا يقودهم في الحرب ضد الاعداء. هذا النبي يعرف طبيعة هؤلاء القوم ونفسية هؤلاء القوم. انا خايف من حاجة، ايه هي؟ اخشى ان يفرض عليكم القتال، ولما يفرض عليكم القتال تتمردوا على امر الله. قالوا لا، وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. طيب يعني كده يعني ان لا، سنقاتل. فلما كتب عليهم القتال، اقول لك معايا باب الايات، اول موقف اهو، هم اللي طلبوا ولا ايه؟ هم اللي طلبوا والحوا في الطلب. لم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عفيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. كده يعني مستعدين متهيئين جاهزين. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليهم الظالمين. هذه اول اختبار. يبقى الجمع الغفير، القوم كل اللي كانوا عمالين مشتاقين لقائد يقودهم في الحرب ضد الاعداء، لما قتل ما فرض عليهم القتال تولوا. الاكثرية اعترضوا، قالوا لا، قتل ايه وحرب ايه، ملناش ده، احنا ما عايزين نحافظ على حياتنا وعايزين نعيش واولادنا وغير ذلك، يعني ايه اعتذارات، لكن حرب وقتال ونموت لا 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 نبغي هذا. والقلة رضيت بفرضية القتال، هذه اول قلة اخذت من ايه؟ من كثرة. هذه القلة عشان ابين لك ان القضية قضية ايمانية، مش قضية مظاهرات ولا كثرة ولا شجب ولا كلمات ولا ما ابدا، قضية ايمانية بحتة. القلة اللي رضي بفرضية القتال، النبي قال لهم ايه؟ ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. مين اللي اختار؟ مش النبي، حتى لو النبي اللي اختار ان ده قائد ممكن يتغير نعترض عليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم لما عين سيدنا مين؟ اسامه. سنه كام؟ لا يعني لسه فين. وفي القوم مين بقى؟ يا سلام، علية القوم وكابر القوم، حد اعترض؟ قال انت بتعمل لكده مين ده عشان تعينوا علينا؟ ابدا، الانقياد والطاعة. ولو تأمر عليكم عبد ها، لكن هنا لا، مع الناس دول لا. ان الله قد بعث لكم طالوت ملك، قالوا انى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. يعني ليه بس كده؟ ده خلي بالك، ده دول مين بقى؟ القلة اللي رضيت بفرضية الايه؟ القتال. بقى الناس التانيين كانوا عملوا ايه؟ اللي مشوا من اول اختبار ده كانوا يعملوا ايه بقى؟ كان يمكن يعني يقتلوا النبي ده. طيب، قعد النبي يدلل ويبرهن على ان القائد ده هو اللي هيكون على يده النصر وعزكم وملككم وكل خيركم هيجي على يد هذا القائد. قال ان الله اصطفاه. القضية قضية اصطفاء من الله عز وجل، واختيار رب العالمين مفروض ما فيش فيه اعتراض بقى ابدا. وبعدين رب العالمين كمان اختاروا عشان الراجل ده فيه صفات مش متوفرة في غيره، وزاده بسطة بالعلم والجهل. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قضية بقى مش بإيدينا احنا يعني، ده كله عشان القوم ايه يرضوا ويوافقوا على ان طالوت يكون قائد. قالوا لا برضه. قال لهم طب ايه رأيكم، مش انتوا عايزين الخير كله؟ انتوا عارفين التابوت اللي اخذ منكم اللي فيه خير الخير كله لكم، واللي فيه من اثار آل موسى وآل هارون، الخير ده كله والتابوت والكل ده والالواح والتوراة وكل ده مش هيجيكم الا على يد مين؟ هذا الملك. قال ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. مش هتحسوا بطعم الراحة والطمأنينة والسلام والأمان إلا على يد هذا النبي، ويأتيكم التابوت على يد هذا النبي. عند ذلك القلة وافقوا، القلة اللي من ايه؟ من قلة وافقوا على قيادة مين؟ قيادة طالوت. طالوت أخذ هذه القلة اللي نجحت في الاختبارين، فرضية القتال والموافقة على مين؟ على طالوت. أخذهم وهو قائد طبعا على علم وإيمان، يعلم أن الانتصار في المعارك ليس بالكثرة ولا بالعدة، إنما بقوة الإيمان وثبات القلوب. بقوة الإيمان، إيماننا إيه؟ تقوانا إيه؟ خشيتنا لله فين؟ فأخذهم وأراد أن يجري عليهم عدة اختبارات، وهم ماشيين بقى طبعا انطلق. فلما فصل طالوت يعني خد القوم ومشوا من الأرض اللي كانوا فيها دي وانطلقوا، قال لهم بعد فترة كده انتوا الآن هندخل على نهر، والناس بقى عشان النهر ده اللي هيشرب منه مش هيكون منا ولا من أتباعنا، ولا هيكون له شرف الانضمام لينا ولا الإيمان، واللي مش هيشرب من النهر هو ده اللي هيكون معانا، وهو دي دليل علامة الإيمان في قلبه. فلما فطر طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منا ومن لم يطعمه فإنه منا إلا من اغترف غرفة بيده. إيه اللي حصل؟ سمعوا كلام القائد، انقادوا لأمام القائد بتاعهم، القائد يقول لهم يمين حاضر، يقول لهم كذا مفروض، لكن أبدا دول تمرد. الكثرة من هذه القلة فشربوا إلا قليلا منهم. لا إله إلا الله. تصور بقى القلة اللي أخذت من كثرة والقلة اللي أخذت من قلة، القلة دي أكثرهم اعترض، قالوا لا ما نشربش. إيه انت عايز تموتنا؟ لا انت ولا أوامرك ولا نبي، هنشرب، عايزين نعيش. فشربوا وما سألوش عنه إلا قلة، قالوا مش هنشرب، خلاص مش هنشرب، إلا من اغترف غرفة، خلاص إلا من اغترف غرفة، استجاب. طيب هذه القلة، ده الاختبار الكام بقى؟ تعرف الغربال اللي عينه واسعة وبعين الغربال اللي أضيق وبعين المنخل عمال يغربل فيه، يصافي يشوف قوة الإيمان فين، يشوف الثبات فين. القلة دي أخذهم وقام دخل بيهم على فين، خلاهم يشوفوا القوم اللي في الأرض المقدسة. لما شافوا القوم وأجسامهم وحال وصفاتهم عاملين ايه، قالوا لا 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 ابدا، لا 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 يمكن نحارب الناس دول، احنا ما ندخلش في حرب ضدهم، ده قوم جبارين، لا 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 جالوت ابدا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود، يا ناس ابدا، ده ربنا هو النصر من عنده وما النصر الا من عند الله، ابدا يا ناس كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصالحين، ابدا. فالكثرة أكثرية منهم قالوا لا مش هنحارب، مش هندخل في قتال، ورجعوا. والقلة هم اللي رضيوا بالدخول بالمعركة وقتال جالوت وجنود. هذه القلة بقى هي دي اللي نجحت في كل الاختبارات السابقة. لما دخلوا ساعة المعركة شوف الإيمان ده بيعمل ايه، قالوا ربنا، يبقى التجاء إلى مين والاعتصام بمين؟ بالله، لأنه يعلم يقينا أن النصر من عند الله، لا من شرق ولا من غرب، إنما من عند المنان الحنان، من عند الله عز وجل. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عند ذلك مع قلة عددهم لكن بقوة الإيمان وبالانقياد والطاعة لله وبالسير على منهج الأنبياء فهزموهم بإذن الله. وقام ربنا أجرى آية كده، إن شاب لسه في 18 من عمره، يعني 18 سنة، شاب لسه، رب العالمين قيض لهذا الشاب أن يقتل الطاغية الجبار جالوت. جالوت قتله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. يا سلام، بعد فترة تولى سيدنا داود القيادة. طبعا الأرض المقدسة في أيدي مين؟ المسلمين، للانقياد والطاعة لله رب العالمين. فعاد سيدنا داود الأرض المقدسة في أيدي المسلمين، وسيدنا داود جدد وشيد بناء المسجد الأقصى، ومن بعده الأرض المقدسة في أيدي المسلمين، لأن جه من بعده مين؟ سيدنا سليمان. وطلع سيدنا داود ملك ونبي، وسيدنا سليمان برضو ملك ونبي، يعني الناس ايه؟ في استجابة، مش حد يعترض، مش حد هذا يروح أبدا، الناس في استجابة لله. صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بعد سيدنا سليمان بدأ بقى الانقسام، وبدأت الفرقة، وبدأ الانشغال بالدنيا، والقلوب بقت مشغولة بحطام الدنيا وشهوات الدنيا وملذات الدنيا، والبعد عن الله، والبعد عن منهج الله وعن منهج الأنبياء. عند ذلك جاء الرومان فاحتلوا البقعة المباركة، فأرسل الله 3 من الأنبياء، وكان هدف هؤلاء 3 إصلاح القلوب، لأنهم يعلمون أن تطهير هذه البقعة لا يكون إلا بصلاح القلوب، لا يكون إلا بالالتزام بمنهج الله ومنهج أنبياء الله، لا يكون إلا بالاستقامة على شرع الله ومنهج الله. سيدنا زكريا، سيدنا يحيى، سيدنا عيسى، دعوة لإصلاح ولصلاح القلوب. القلوب فسدت، فلا يمكن للقلوب الفاسدة هذه، قلوب المنشغلة بالدنيا دي، لا يمكن أن يكون لها شرف طهارة أو الانتصار أو الدخول في البقعة المباركة، لا يمكن. نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا كان من القوم؟ هل استجابوا لأنبياء الله؟ هل قالوا فعلا الدعوة دي الدعوة صالحة ونافعة وبها سعادة الدنيا ونجاة الآخرة؟ أبدا. القوم تمردوا بل قتلوا الأنبياء. مش وصل بقى حد العصيان فقط ما يسمعوش الكلام، بل وقتلوا نبي الله زكريا، ونشروا جسده بالإيه؟ بالمناشير، وقاتلوا سيدنا يحيى، وفصلوا الرأس عن الجسد، ووضعت الرأس على طبق، وقدم إلى امرأة فاسقة فاجرة، ومن بعد هموا بقتل نبي الله عيسى، ولكن الله نجاه، فاستمرت البقعة المباركة في أيدي الأعداء. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط فبشرهم بعذاب أليم. يمكن أبدا لهؤلاء اللي كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله وقتلوا الصالحين أولياء، لا يمكن أبدا أن يطهروا البقعة المباركة، فظلت البقعة المباركة في أيدي الأعداء. فأرسل الله خاتم رسله وأكرمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ختام الأنبياء. ولعلنا نلحظ في إسراء نبينا ومعراجه هي القضية إيه؟ لنريه من آياتنا. طيب لنريه من آياتنا، ما كان ممكن رب العالمين يأخذه من المسجد الحرام إلى سماوات العلى لنرياه من آياتنا. لكن لما ذهب إلى المسجد الأقصى؟ ليه المسجد؟ هل المسجد الأقصى يعني بوابة السماء هناك؟ أبدا. نهاية إسراء نبينا وبداية معراج نبينا ونهاية معراج نبينا في العودة وبداية إسراء نبينا في العودة. والنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المسجد الأقصى، وبعدين يجمع الله عز وجل الأنبياء لنبينا في المسجد الأقصى. ولو إحنا تصورنا المسألة كده تصور عقلي، نقول أولى الأماكن بأن رب العالمين يجمع فيها الأنبياء لنبيه هو إيه؟ مسجد الحرام. لكن رب العالمين بيلفت الأنفار، عارف أن الناس هيكون حالهم إيه مع المسجد الأقصى، بيلفت الأنفار. طيب النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين جمع له الأنبياء في المسجد الأقصى وصلى بهم إماما. طيب وإحنا عندنا القاعدة الشرعية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، لا يؤمن الرجل في بيته أو سلطانه إلا بإذن. يعني أنت في مكانك أنت اللي تؤم مين؟ المصلين، إلا أن تأخذ إذن، إلا أن تأذن لأحدهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أم مين؟ إخوات، مع إن دول كلهم أكبر منه إيه؟ سنا. لما هذا؟ هذا فيه إعلام وإعلان وبيان من الرحمن أن المسؤول عن هذه البقعة المباركة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمة من بعده مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه البقعة المباركة. فكان الذهاب إلى المسجد الأقصى ثم كان جمع الأنبياء لنبينا صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم إماما. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا لا نذكر قصصا الان ولا حكايات، انما نذكر مواقف ناخذ العبره والعظه. الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مكه، كان يصلي وهو فين؟ في مكه. وكان الصلاه في الاول يعني ثنائيه، صلاه في الصباح وصلاه في المساء، فكان يصلي قبل ان يذهب المسجد الاقصى، فليس اول مره يصلي ولا هو لسه هيتعلم الصلاه من الانبياء. لكن فرضيه الصلاه بالعدد صبح وظهر وعصر ومغرب كان هذا في ليلة الإيه؟ الإسراء والمعراج. صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلى بهم إماما. في هذا بيان أن المسؤول عن هذه البقعة هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن هذه البقعة. نعم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة لتطهير البقعة المباركة من أيدي الأعداء بالذهاب في رحلة الإسراء، ثم بغزوة مؤتة وغزوة تبوك، واشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سنه كان 62 سنة، اشترك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وكان نصر المسلمين. والرابع بعد ذلك هو جيش أسامة، جيش سيدنا أسامة اللي أعده وكان هو قائد، لكن الله النبي صلى الله عليه وسلم لقى ربه قبل أن يأخذ هذا الجيش. لما تولى الصديق القيادة قيادة الأمة خليفة المسلمين الأول، مع الحروب الطاحنة والفتن والردة وغير ذلك، أصر على أن يرسل جيش أسامة وفاء بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أسامة لا يخرج بالجيش، نبي أن يخرج يبقى يخرج. فخرج هذا الجيش، ومن بعده كذلك كان الخليفة سيدنا عمر توالت الجيوش للذهاب إلى البقعة المباركة. قولوا مثل ما يقول المؤمن. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. منذ بداية أمر نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يعد العدة للذهاب للمسجد الأقصى لتحرير البقعة المباركة، في عهد سيدنا عمر رضوان الله عليه أمر سيدنا عمر بجمع الجيوش الأربعة، كل جيش كان في مكان، يفتحوا البلاد ويفتحوا قلوب العباد لله رب العالمين، وبينشروا الدعوة الإسلامية وبيعلموا الناس دين الله عز وجل. الجيوش الأربعة، جيش بقيادة خالد، جيش بقيادة عمرو بن العاص، جيش بقيادة شرحبيل، جيش بقيادة أبو عبيد بن جراح. سيدنا عمر أمر بجمع هذه الجيوش الأربعة حول البقعة المباركة، وما اجتمعت حول مكان أبدا إلا في هذه البقعة، اجتمعت حول هذه البقعة المباركة لتطهير هذه البقعة وأخذ هذه البقعة لتكون في أيدي المسلمين وتحقيق غاية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما اجتمعت الجيوش الأربعة، طبعا دول بقى فيهم من الصحابة وفيهم كذلك منين؟ من تابعين، ناس يعني قلوبهم ايه؟ صافية، فيهم الالتزام، فيهم الانقياد والطاعة لله رب العالمين. والمعركة هذه قال أهل التاريخ والسير قتل فيها من المسلمين 15,000 شهيد. ليه؟ لأن كل واحد كان يريد أن ينال شرف الشهادة في هذه البقعة المباركة. من الصحابة 5,000، قتل من النساء 15 امرأة في هذه البقعة المباركة. شاهد أن هؤلاء لما استحكم عليهم الحصار خلاص بقى مطار، هيدخلوا هيحرروا البقعة، يحرروها، قالوا ارسلوا إلينا. سيدنا عمر جاء من المدينة المنورة وتسلم مفاتيح هذه البقعة المباركة. وما ذهب أمير المؤمنين إلى أي مكان،
أخوانا لو واحد عربيته ملاك القاهرة لونها أسود هي معترضة في الطريق فيفسح المجاء الطريق لغيره إن كانت هذه تبع أحد إخواننا الجالسين. صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
سيدنا عمر ما ذهب ليتسلم مفاتيح أي دولة إلا هذه البقعة المباركة، لا مصر ولا العراق ولا أبدا. ولما تسلم مفاتيح هذه البقعة المباركة جمع الجيوش الأربعة أمامه وبدأ يطهروا المسجد الأقصى من النجاسات التي كانت فيه. وبعد أن طهروا المكان قال أين بلال؟ قال ها أنا يا أمير المؤمنين. قال قم يا بلال فأذن. قال يا أمير المؤمنين لقد عاهدت الله ألا أؤذن لأحد بعد رسول الله. بعد ما النبي مات سيدنا بلال ما أذنش. قال يا بلال هذا يوم يسعد رسول الله، قم فأذن. فقام بلال فأذن، فلما وصل أشهد أن محمد رسول الله بكت الجيوش الأربعة كلها وبكى أمير المؤمنين وارتفع البكاء، هذا يوم يسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطهرت البقعة المباركة على أيدي الأبرار الأطهار الأخيار بقوة إيه؟ الإيمان، بقوة الإيمان اللي في القلوب، بالالتزام لمنهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. بهنا بذلك تقول يكون النصر على الأعداء وتطهير البقعة المباركة وأخذ البقعة المباركة. ظلت هذه البقعة المباركة في أيدي المؤمنين الصادقين إلى أن انحرف أهل الإسلام عن الإسلام وتشتتوا وتقسموا إلى دول والدول إلى دويلات وفرق وأحزاب وإلى غير ذلك. فلما كان هذا حالهم كانت الحملات الصليبية فأخذت هذه البقعة المباركة، أخذت من أيدي المسلمين. يبقى المسلمين ملتزمين وأقوياء في الإيمان، البقعة المباركة معاه. ضعف الإيمان، أخذت البقعة المباركة منهم على طول. فلما ضعف الإيمان وتشتت الناس وانشغلوا بالدنيا، ما عادش بقى حد عايش للدين ولا لغير ذلك، إنما شهوات وملذات، أخذ المسجد الأقصى من أيدي المسلمين. ومعلوم إن هؤلاء لما دخلوا قتلوا في داخل المسجد الأقصى وحوله أكثر من 70,000 مسلم. كانت الشوارع برك دماء، الفرسان بتغوص في برك الدماء إلى الركب. اقتحموا قدسية المسجد الأقصى بالخيول، وظل المسجد الأقصى قرابة من 61 سنة لا يقال على مآذنه الله أكبر ولا على منابره لا إله إلا الله، وعلقت الصلبان على الجدران ولم تقم فيه لا جمعة ولا جماعة. ظل هذا العمر الطويل أهل الإسلام بعيدين عن دينهم، عن القيام والطاعة والاستجابة لله وللرسول، إلى أن قيض الله لهذه الأمة رجال بدأوا يدعون إلى سلامة القلوب ويجمعون بين القلوب ويوحدون الصفوف ويعلمون الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء صلاح الدين فأعد العدة. وكان عندما يمر على الخيام إن وجد خيمة أهلها يذكرون الله عز وجل ويصلون وغير ذلك من الصالحات يقول من هنا يأتي النصر، وإذا وجد أهل خيمة يمرحون ويلعبون وغير ذلك يقول أخشى أن تأتي الهزيمة منها هنا. شاف معيار النصر والهزيمة عنده إيه، مش التدريب معاه، هذا مطلوب، قوة مطلوبة والعدة مطلوبة وعد لهم ما استطعتم، لكن ليس هذا هو النهاية، قبل هذا وبعد ذاك هو الإيمان، هو الإيمان الطاعة والانقيادة لله عز وجل. الناس في طاعة واستجابة لله ولا بعيدين؟ الناس في التزام بمنهج الله ومنهج رسول الله ولا بعيدين؟ هو ده القضية، من هنا يأتي النصر، أخشى من هنا تأتي الهزيمة، هو ده المعيار، معيار النصر والهزيمة عنده. وسيدنا عمر ما تعلم هذا من الصحابة من السلف، فإنكم تنتصرون على أعدائكم بتقواكم لربكم، فإذا انتفت التقوى كان النصر الأقوى. يبقى النصر أعداء بقوة الإيمان، لأن رب العالمين حصر القضية، وما النصر إلا من عند الله. طيب إيه القضية يا رب؟ شرط وجواب شرط، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يعني تتوالى الانتصارات ما دمتم أنتم تنصروا الله. ننصر الله إيه؟ يعني ننصر دين الله عز وجل، نحافظ على منهج الله، نحافظ على فرائض الله، نحافظ على حدود الله، هو دي القضية. عشان كده القدس قضية إيمانية وليست عسكرية ولا دولة، إنما إيمانية. الأمة إن عادت إلى الله عاد القدس، وإن ابتعدت عن الله ضاع القدس. فصلاح الدين بيبين لنا معيار، ميزان يزن بين النصر والهزيمة، من هنا يأتي النصر، من هنا تأتي الهزيمة، إلى أن عد العدة وكانت التعبئة الإيمانية القوية والتوكل وحسن التوكل على الله وتفويض الأمر لله، فانتصروا على الأعداء وطهروا البقعة المباركة من أيدي الصليبيين، وعادت البقعة المباركة في أيدي المسلمين الصادقين، وظلت البقعة المباركة في أيدي المسلمين إلى أن انحرفت الأمة مرة أخرى، وتشتت الناس وضعف الإيمان أو ضاع الإيمان، وانشغل الناس بدنياهم، فكانت الغدة السرطانية الخبيثة التي وضعت في البقعة المباركة، هذه الغدة السرطانية لن تزال إلا إذا عدنا إلى دين الله، إلا إذا كان في قلوبنا إيمان بالله قوي، وحبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا، وكان عنواننا الطاعة والاستجابة، الطاعة والاستجابة لله ولرسوله، طاعة بلا تأويل، طاعة بلا تسويف، طاعة بلا انحراف، طاعة لا نسوف في أوامر الله غدا وبعد شهر وبعد سنة، لا أبدا، إنما فورية، طاعة فورية، انقياد لله فوري ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، إنما عنواننا السمع والطاعة، لا نقول سمعنا وعصينا، بل نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، هو ده عنوان المسلم، الطاعة والاستجابة لله ولرسوله، عند ذلك نكون من أهل الكرامة والعزة الذين كتب لهم سعادة في الدنيا ونجاة في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أو الناس موات، أموات إذا ابتعدوا عن الطاعة والاستجابة لله ولرسوله، لهم العزة ولهم الحياة ولهم الكرامة ولهم النصر والتوفيق والسداد والرشاد والهداية، إذا انقادوا لطاعة الله ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنك عندما تكون في الطاعة والاستجابة فأنت من الأحياء، يبقى لك نور من الله، أنت في معية الله، معية الله تنصرك تثبتك تؤيدك، معية الله بها الخير كله، وبدون هذه المعية لا كيان ولا مكان ولا أي شيء لنا أبدا. لا بد لنا من الرجوع إلى الله والاصطلاح إلى الله عز وجل. إذا أردنا تطهير بلادنا وأن تعود القدس لنا لا بد أن نطهر قلوبنا، لا بد من سلامة قلوبنا، لا بد أن نجتهد في طاعة الله عز وجل وفي الاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا حسن الطاعة والانقياد والاستجابة له ولرسوله، ونسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يزكي نفوسنا وأن يتولى أمورنا وأن يحسن خلاصنا. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا شكرين له، ذكرين له، أوهين له، مغبتين له، مضعين له، منقدين له، منيبين إليه. اللهم ارزقنا نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين. اللهم تولى أمورنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس الصهاينة، اللهم أعده إلى أخويه سالما آمنا، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم آمين، اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك سيدنا محمد وآله. الأسئلة ما أنتوا فيكم أهل خير وفقه وعلم أكثر منا، فنرجي الأسئلة لمشايخنا الكرام وهم إن شاء الله فيهم خير كثير، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.